بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 114 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة، أن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء أولا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم مرفوع، لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث، وهذا أمر ضروري، وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب والحالة هذه أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قد قدمها طوعا وليس كرها، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم
شيخ، سمعت يعني من بعض الدعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف، وكذلك ضرب لهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في 3، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟
الجواب بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاطبة، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك، ولعل في النقل شيئا خطأ منك ومن الذي تلفظ به. العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة، وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، لا، العكس هو الصواب، ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة. أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة، فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل. أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، وليس جلبا لمصلحة، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى. وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، إذا وقع ولابد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين، أحدهما شر من الآخر والآخر أخف من الأول، حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر. مثاله رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا، فتيسر له ميتة أصلها حلال وميتة أخرى أصلها حرام، يعني تيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت، هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله لأنه من السباع، أما الشاة فهي حلال، فهنا ميتتان، فهل له الخيار أن يأكل من أيهما شاء؟ الجواب لا، يختار أقلهما شرا، أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا. وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصورة، هي كلمة، وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا، وكما جاء عن عمران بن حسين مرفوعا وموقوفا، والصحيح الوقف، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق، وهذا من باب التورية، فهذا يكون خطره قليل جدا، بينما إذا صارحها بالواقع فربما تنشذ وتخرج عن طاعة الزوج، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها، ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار. أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده. وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاة والسلام في تلك القصص الثلاث بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله، هكذا زعموا، ولكنهم أخطأوا وضلوا ضلالا بعيدا حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا، وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا. تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا لنبي، لأنه صحيح كما قال عليه السلام: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، لكن المحدث هو غير النبي، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه، لأنه ليس معصوما، وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث. فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية، وإنما كان محدثا ملهما، لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتله للغلام وهو أهم في هذه القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر، أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام، لا أذكر خرق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام، فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين. فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، إذن كان تصرف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله، فكان جواب الخضر: ما فعلت عن أمري، لم تنقم علي. وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا، أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء، فقال موسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر. ثم قال له، وهنا الشاهد: أنت على علم علمكه الله، الخضر يقول لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وهو الخضر وهو النبي، وأنا على علم الخضر يقول عن نفسه، وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله. فإذا كل منهما كان له شريعة، كل منهما كان ينطلق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه. إذا كان في حواليكم قليل من الماء، أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطانيه الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام، لأنها تلك أمة قد سبقت. أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة، وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة، ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين: شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية، وثانيا وهو أبين وأوضح، قد قال عليه الصلاة والسلام: فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ومن هذا الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا. هذا هو القول الراجح. وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه، عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة. لا يجوز، جزاك الله خير، لا يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، بل على العكس من ذلك، يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح، فتح مكة، وصلى فيها ركعتين، أرادت هي اقتداء بنبيها وزوجها صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلي أيضا ركعتين، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته. ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم مع الأسف، حيث الباب كان مرتفعا، فمن الصعب أن يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا، فكيف به إذا كان امرأة؟ لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الحجر فإنه من البيت، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: ولولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لأدخل الحجر في الكعبة في جوف الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، كأي مسجد من المساجد، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسروا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجرة إليها، فترك القديم على قدمه. لماذا؟ هل هو لا يريد الإصلاح؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام، وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح، لكنه قد صرح في هذا الحديث أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب. لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث. من هذا الحديث وأمثاله أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي ترك المفاسد قبل جلب المصالح، درء المفسدة قبل جلب المصلحة. هذا جواب ما سألته، وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله. تفضل.
تحديد القصر. نعم. تحديد وقت القصر مطلقا.
تحديد وقت القصر، تعريف السفر. السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها، ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا لحكم يتعلق بالصائمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد، كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما. وعلى ذلك فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا، لأن السفر مشتق من الخروج من الإسفار وهو الخروج. فإذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر فهو مسافر، قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت. فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة، وليس قطع مسافات. الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر. هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر، لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد على. فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو ألا ينوي الإقامة. فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم، وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر، من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك. ولكن يجب الانتباه لأمر نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا، بل كانوا يستعملون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة، وهي أجمع الإقامة. فلذلك اقتداء بهم أقول إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر. فعرفنا أنه إذا أجمع الإقامة، لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الإقامة، ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة يعني اطمأن وركن فهو مقيم، لكن إذا كان يقول غدا مسافر بعد غد مسافر لسه ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد اليوم بكرة غدا إلى آخره، فهذا لم يجمع الإقامة لأنه متردد في نيته، فهذا يظل في حكم المسافر ولو أقام شهورا. وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق، فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصرا 6 أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم. هذا ما يمكن أن يقال في خصوص السفر وتحديده. وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة، وما جاء في ذلك فهو محمول على النية، أي على جمع النية أو على عكس ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، لأني أرى الناس الآن يتهيئون لمصالحهم. يا الله، والسلام عليكم.
صغيرة السن
هذه واحدة، والأخرى ملحمة غير مشحمة.
أما هنا الشحم كثير،
ما نبغى الشحم.
الشحم كثير هنا خاصة لأنهم يأكلون هالحب،
يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها.
لا، في غنم ثانية، أما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف.
طيب غنم ثانية أيوه،
حري،
لكنها تختلف، لا يجد فيها فرمان، ولكن لحمها
مجدي أطيب،
مجدي لا بأس، والحري أرغب وحده.
لا، نحن نبغى يعني كبير وصغير، لحم وفير وشحم قليل. أيوة، هذا الناس ممكن يتوفر، هذا
ما يتوفر في هذه، توفر هذه بس القرون، ما الشحم مثل ما شفت
الشحم واجد، النجدي أقل الشحم،
أقل من أقل من نعيم،
أقل
الشحم.
شوف الحر،
هذا السعر كم قال؟ عرفتم؟ 500.
هذا هو رعيه،
رعيه كم واحد؟ لا يا سار، هيك تعرف أنتم سلو كنا كلها فتوم سلو صغير
سلو ثانية
ثانية
ما قلت
شوف
السيارة، أنا بسيارة بياعنا كان بدوي.
طيب
ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية؟ أي نعم، بالنسبة للدفع.
بسم الله، الله أكبر.
فقط
اللهم هذا منك وإليك.
اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسلخ في مكة، في أحد مسالخ مكة.
هذا صحيح، لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء؟
لا، ولكن إذا شرطنا عليهم
يكون أطيب. نحن ما ظننا أنه يكون هكذا الذبح أمام بعضها البعض،
لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك، كثير من الناس يجهلون نهي الذبح.
إنه تريد أن تميت ميتتين.
الرحيم
يجيب الثورة. يلا
الله. 90%. ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لونه، يصير لونه أبيض وشبيه بخصاص البلاتين. فيه كيف يصير حكم يا شيخ للرجال؟
حرام.
حرام.
لأنه ذهب. أما لو كان بلاتين حقيقة.
ما هو بلاتين.
ما قلت لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام، لأنه يغلب عليه الذهب صار حراما.
الشيخ رؤية الله في المنام هل هي من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم رأيت ربي ورأى فلان ربه.
ليس هناك ما يدل على الخصوصية.
طيب ومن قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟
نعم.
يعني المراد من هذا الحديث فضيلة الشيخ؟
طبعا في المنام. في المنام.
لو سمحت.
شيخ قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها؟
لا أذكر.
والذي نفسي بيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم نمرها؟
إيه؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما معناها؟
مع الصفات يعني
اليد اليد يعني
نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
نعم
هذا إشكال. إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكر. وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى. لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة. وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال بقوله عليه السلام والذي نفس محمد بيده أو الذي نفسي بيده. لكن هذه الإشكالات يريدها أهل البدعة لكي يعطلوا بها الصفات.
شيخ ذهب الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد وتقسيم الوقت إلى اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشوكاني؟
من
صحيح؟
نفسي هو غير صحيح طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل في وقت إيش ضروري. فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة هو كالذي يصلي في وقتها. لكن هل هذا النقل صحيح؟ هل ينكر هل يتصور بالنسبة للشوكاني أن ينكر حديث ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها؟ ما أظن يستطيع إنكار. أنا أخشى أن يكون في العبارة حذف أو استصغار أو سوء فهم.
شيخ هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب؟
لا
جماعة مسافرين
لا يجوز إلا في حال كون مسجد ليس فيه
أحد
ناس بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوهم يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية. فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا فلا.
طيب بالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟
واجبة.
الطواف إذا طفت مثلا خمسة أشواط وانتقض وضوء في الطواف وانتقض وضوئي فرجعت توضيت أكمل ولا أبدأ من جديد؟
بعد أن جددت وضوءك؟
جددت وضوئي.
لا مش ضروري تستأنف وإنما تكمل.
أكمل الشوط. طب نفس الشوط اللي أنا أنقض وضوئي يعني يحصل لي يعني من المكان اللي أنا
يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني.
نعم.
راح توضا تستأنف من هناك.
من الركن اليماني. جزاك الله.
بالنسبة للاكتحال بالأسود يا شيخ.
بالنسبة لي.
الاكتحال بالأسود. الكحل الأسود سنة.
هو بلا شك الرسول فعله وحض عليه فهو أمر مستحب.
بس النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بالإذمد والإذمد يخالف الأسود.
مو ضروري هذا.
ليش ضروري؟
هذا قد يتوفر قد لا يتوفر.
بالنسبة لقولك إذا بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر، وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في لفظة فيكبر؟
ما أستطيع الآن جواب. هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟
نعم هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي.
أيوة.
فأظن خطأ من الطابع وأردت أن أتأكد من ذلك.
يحتاج إلى إعادة نظر.
شيخ ما معنى قولكم في رسالتك في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 طبعة ثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، ما المراد من هذه العبارة؟
يجوز تقوية الضعيف بنفسه
وليس بمثله.
العبارة مو سليمة
مطلوبة،
العبارة ما هي سليمة؟ تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله. كلمة بنفسه بتكون مقحمة. يجوز تقوية الحديث بمثله، حديث الضعيف بمثله، أما بنفسه مقحمة.
على خطأ من الطابع.
بالنسبة للشيخ الحديث رحمه الله امرأة صلى قبل عصر أربعين صحيح؟
حسن
الحسن. بالنسبة للحديث الذي من يجبر صلاة أخيكم أو من يتصدق على أخيكم؟
أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. حديث صحيح.
إذا لا هذا يمثل جماعة ثانية؟
لا.
يقول الشيخ سائل ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه المتزوج إذا كان أخوه غائبا عن الدار؟ هل يجوز له دخولها مع العلم بأن الدار واسعة تحوي غرفا كثيرة يستطيع الانزواء في إحداها؟
إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز وإلا فلا. شكرا. في سؤال الأخ لابد من جواب بشيء من التفصيل.
أجبت معني في الأسئلة الكويتية يا شيخ.
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ليس لهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة. نقتصر الآن على أن نذكر وجها منها. إلى آخره. لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه. أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه، وإلا فتصوروا رجلين طلب المفتاح. رجلان دخلا بعد أن قضت الجماعة الأولى، فأما هو أو أما أحدهما الآخر. من متصدق من متصدق عليه؟ ولذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية لأنه غفلة عجيبة.
طيب في نهي؟
لا ما في نهي. في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر قبلية مثلا فصلوها جماعة يجوز؟ في نهي؟ ها؟ ما في هذه كهذه. لكن أنا بقول فيه نهي، فيه نهي، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس. قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو النهي. لكن الفرق أن هذا نهي يشمل محدثات كثيرات، بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي يفهمه أهل العلم.
طيب يشرع للشخص أن يبحث عن من يتصدق عليه؟
ما كل في هذا
يعني
إذا يقع عفو الخاطر هذا هو الجائز.
يعني عشان يدرك فضل الجماعة يا شيخ، لا أقصد لا أقل ولا أكثر.
نعم
عشان يدرك فضل الجماعة.
وأنا ماني عارف ليش بدي أبحث عن الواحد حتى تعلل أنت. أقول تعالى
عبد الرحمن
سامحك الله.
الله يجزاك خير.
أقول إذن العرض
الجنوب
الطبلة
كثير
الشعير
العرضة لعبة شعبية لعبة شعبية
الطبلة
فيها زير شيخ وفيها سيوف وفيها بنادق.
هذي بيسموها في الشام العراضة.
نعم نسميها العرضة.
أنتم تسمون عرضة ما فهمت. طيب ما بال العرضة؟
فيها زير يا شيخ وفيها
يضيع وقت تضيع قبل الصلاة
على حسب مواقعها. إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا بشرط أن لا يكون ذلك ديدنه. أما مثلا السيوف نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه إلى أخيه المسلم. أما بدون سلاح فبالعصي مثلا نحو ذلك وبدون ما يولد ذلك أحقاد النفوس هذا كان على النذرة كما ذكرنا فيجب.
طيب يا شيخ بالنسبة للقبل
قبله حرام.
الشيء الثاني شيخ فيها الأشعار فيها سب فيها
هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس بالإسلام أناشيد دينية.
لا بالعكس لا يدخلون الدين فيها بالعكس يدخلون عصبية ويدخلون الفخار بالأنساب.
هذا مخالف على كل حال.
يعني تحرم فيها
ما يجوز. نعم
لا تجوز يا شيخ.
دعاء السوق أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قال ألف ألف حسنة
هذا ثبت عندنا بمجموع الطرق.
لكن الشيخ عبد العزيز قال لا. العلة يا شيخ
أنتم الشيخ عبد العزيز
العلة يا شيخ أنه قال أنا دخول الأسواق مني ومعنى دخول الأسواق
وهل بد من ذلك؟
نعم أنا دخول الأسواق مني ومعنى. إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو قدر الخطوات التي تذهب بها المسجد.
هذا مناقشة ولا مؤاخذة على طريقة أهل الرأي وليس على طريقة أهل الحديث، لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا.
نعم.
وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا. ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة، فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء، هذه تكون مثالية، شجرة خضراء في الصحراء الجدباء الجرداء، كذلك الأسواق.
لكن ما نرى يا شيخ إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب الأسواق ليأخذ 1000 حسنة وكان الناس جميعا حتى، ولكن الأسواق فيها فتنة.
لا هذا أيضا لا يرد، لأن تكلف، وقبل أن أتم كلمتي هذه، إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء، هل يجوز أن تتقصد المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطاة؟ على وزن كلامك ستقول نعم، وهذا خطأ، لأن رسولنا عن تتبع المساجد. لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبة من المسجد، أما إن تكلف فهذا ما يجوز، لأنه أخيرا حيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى غير مساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون الحديث.
سوف ننقل عنك يا شيخ.
نعم.
صحيح الحديث بهذه العلم.
كيف؟
يعني غالبا الآن الجامعة عند الرياض الحديث هذا يعني ضعيف.
أي نعم. الذين يشتغلون بالحديث يا أخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة، الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم، فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث، فماذا نقول عن صغيرهم؟
أنا في كلية الحديث.
كويس في كلية الحديث، لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد لأي وبعد زمن أنه كان مهجورا قرون طويلة، وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها، لكن الآن في صحوة في يقظة بلا شك. لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستويان مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل لعل دكاترتهم في غفل عنها، ومجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهاده دكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الامور، ليس الامر كذلك. ولذلك فيجب ان لا تنسوا هذه الحقيقه.
بالنسبه لصرف الهلال العمله
هذا غير اذا ذكرنا مثلا انه انسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطلها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين اللي نشأ بين بعض المطبوعات، صحيح الآن تطبع لكن اللي يطبع منها قيل من جد.
ولكن
أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة وأسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة، فلما أفردها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوية لم يفتح.
من أحد الذي زاره قال أن قدر الغبار بقدر الكتاب قدر التراب.
القصد يعني أنه الاشتغال بكتب الحديث نادر وعجيب جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت عمامة فيها. ما في أحد يشتغل بعلم الحديث، لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصتوا؟
الله يعطينا ويعطيك العافية.
الله يعافيكم جميعا.
جهزنا الخروف حتى نهي في سيارتك.
ياخذ جزء يوزع هنا في مكة؟
بسيارتي.
بالسيارة قصدي هذه.
بالسيارة
هي كسيارة.
سيارتي في جدة. نعم.
10 ريال ناخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطانا إياها 9 يجوز أو لا يجوز.
ما يجوز.
بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حق تعبي أنا أنا أجي أصرف مثلا.
ويشتغل. الجهد مثلا هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ الهلل هذه.
قد يحيى المرابين
يعني يعتبر ربا يا شيخ؟
نعم
ربا؟
ربا ولا
الشيخ ابن عثيمين يقول انه جائز.
من
الشيخ ابن عثيمين؟
لما؟
قال لأنه الريال مقابل التعب ولكن في يعني
طيب أنا عندي ورقة أم الألف تعطيني 1000 ريال إلا 10 يجوز
ورقة أما
عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال. نعم. ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا لا. 500 ريال في 500 ريال. طيب فأنا أريد فكتها.
نعم.
فأعطيك هذه القطعة الواحدة.
نعم.
مكتوب عليها 500 أنت تعطيني 450 يجوز. إيش الفرق؟ فأين؟
طب عندي اختلاف الجناس يا شيخ يقول هذا حديد يقول هذه ورق.
لا لأن هذا جنس الورق لا قيمة له. الورق ليس له قيمة ذاتية.
ما له في البنك هناك
ليس له قيمة ذاتية ولذلك ما بيحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية. وهنا إذا اختلف الثمن معلش في مع اختلاف
الجنس. السلام عليكم. انتهينا عمي لازم نتحرك.
يلا بسم الله.
يلا
تفضل
شيخنا.
او الى نزهة.
كيف يا شيخنا؟
الحج ما ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يحوله الى نزهة.
نعم.
لابد شيء من التفل كما جاء في بعض الاحاديث.
صلاة الجنازة إذا صلينا مثلا على امرأة هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني؟
لا.
أو نتركه كما هو؟
كما هو
حتى تكون الجنازة جماعة يعني؟
كيف؟
حتى وإن تكون الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات؟
في كل الحالات.
يعني نفهم أن الأدعية توقيفية
هو كذلك.
أشيخ بالنسبة بعض الأخوة قام مؤسسة لذبح الهدي مثلا تشتري 100 ذبيحة
مثلا
اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها فهل هذا جائز؟
يعطون 20 ذبيحة لمن؟
للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم 100 شخص أخذوا 120 ذبيحة كاملة
أيوة.
و80 ذبيحة كامل لم تقطع ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره.
طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أنه هل بذلك تتحقق السنة فالجواب لا. أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا الجواب نعم يجوز. يعني هلا لو واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن فاتته السنة. فإذا في هالصورة هي فاتته السنة، لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة، مش أنه ارتكبوا محظورا مخالفا.
في نفس هذه الشركة عندهم الهدي، فوكلوهم الأشخاص، ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان؟
عني مثلا أو عن فلان فهو الأفضل،
فهو الأفضل، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز
هم ولياته.
لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج ويعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد، لأنه لم يذكروا أسماء
ما كان في نيتهم،
وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص، وهذا الهدي إنما ساقوه لذبح عن فلان وفلان وفلان وفلان.
خلاص كان هذا في نيتهم، ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجدة.
شيخ، بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين، فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة، يدعو له اللهم افسح له في قبره، اللهم كذا اللهم كذا. فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز؟
أحيانا يجوز، لأن الرسول فعل ذلك لما زار البقية في ليلة عائشة.
يتوجه للقبلة يا شيخ؟
نعم.